الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. وصل الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة إلى مدينة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق البلاد ضمن جولاته التفقدية في محافظات البلاد. وتأتي زيارة السيد رئيسي في إطار الوقوف على مشاكل الأهالي في المدن والمحافظات الإيرانية والسعي إلى حلها، فيما يرافقه في زيارته إلى خراسان الجنوبية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان على أطراف التفاوض أن تأتي إلى فيينا بإدراك واقعي وتضع بعين الاعتبار حقوق الشعب الإيراني ومصالحه. ولدى تلقيه اتصال هاتفي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال أمين عبد اللهيان أن إيران تجري حاليا الدراسات اللازمة بشأن المحادثات النووية في فيينا، فيما شدد على أن طهران تتابع بجدية ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني في الجوانب القانونية والدولية. دعا مندوب أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة غلام محمد إسحاق زي المنظمة الدولية لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى أفغانستان سريعا لتقييم انتهاكات طالبان حقوق الإنسان. ودعا إسحاق زي المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بأي سلطة في البلاد إذا تم تشكيل حكومة غير شاملة. شنت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية هجمات بطارات مسيرة وقذائف المدفعية على مواقع الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان العراق. وأفادت مصادر إيرانية بأنه بعد أيام من التحذير الذي أطلقه قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور حول وجود عناصر إرهابية في شمال العراق، استهدفت القوة البرية لحرس الثورة بشكل دقيق قواعد العناصر الإرهابية هناك. أعلنت قيادة عملية الأنبار للحشد الشعبي انطلاق عملية إيثار الأبطال لاستهداف الإرهابيين في الشريط الحدودي مع سوريا والمناطق الرخوة أمنيا وبمشاركة 4 ألوية إضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة. اعتقلت قوات الاحتلال الفجر اليوم 5 من ذوي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بعد مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة وبئر الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب حاجز الجلمة الاحتلالي بالقرب من مدينة جنين، فيما أصيب شاب خلال المواجهات مع الاحتلال. هذا ويستعد الفلسطينيون اليوم للمشاركة في مظاهرات حاشدة في مناطق التماس بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، وذلك دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال وحماية لأبطال عملية انتزاع الحرية الستة. انتقدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان الممارسات السعودية بحق معتقلي الرأي، وقالت في تقرير أن الرياض تمارس الإخفاء القسري بشكل ممنهج بحق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي. أصيب 6 أشخاص بجروح خلال إطلاق نار بمدينة إيست سانت لويس بولاية إلينوي الأمريكية. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه خلال فرار المشتبه بهم من الشرطة اصطدمت سيارتهم بقطار لنقل الركاب وفتحوا النار على الشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة تبحث عن الفارين في غابة مجاورة. ختام هذا الموجز، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الأكل نمط من أنماط السلوك اللي يحتاج الإنسان لإدامة الحياة. طبعا احنا نعرف الإنسان بدون طعام وشراب ما يمكن أن يعيش، وتقريبا دخل الفرد، معظم دخل الفرد يتوجه إلى الطعام والشراب، لأن الملابس مثلا يصرف عليهم لكن مو بنفس النسبة اللي يصرف بها على الطعام. السكن مثلا يصرف عليه لكن مو بنفس النسبة اللي يصرف بها على الطعام. كأنه معظم دخل الفرد يتوجه للصرف أو للاستهلاك بالطعام والشراب. زين، لأهمية الطعام والشراب في إدامة الحياة، احنا نعرف أن الشريعة الإسلامية اعتنت به. بعدين الأكل اللي هو مثل ما قلنا الوسيلة لإدامة الحياة، هذا الأكل إلى أحكام، يعني تلحقه الأحكام، يو يكون واجب يو يكون مستحب يو يكون حرام يو يكون مكروه يو يكون مباح، يعني لازم أن يلحق حكم من الأحكام الخمسة. هسه أشرح لك بشيء من الإيجاز الأحكام متى تلحقه. مثلا عندنا الأكل الواجب، هذا اللي بالدرجة الأولى تتوقف عليه الحياة، يعني احنا نعرف أن الإنسان إذا ما يأكل ما يعيش، فالأكل الواجب يعني بالمقدار اللي يحفظ بوجوده من الطعام، هذا المقدار يعتبر واجب، يعني إذا ما أكل يعتبر قاتل. نبه لي، يعتبر قاتل، يعني الآن إذا واحد يأخذ لواحد يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب يعتبر قاتل، لأن منع عنه وسيلة إدامة الحياة. المقدار اللي يحفظ به الإنسان حياته، يعني اللي بدونه ما يقدر يعيش، هذا بطبيعة الحال يعتبر واجب. هل مقدار من الطعام واجب، ولهذا هذا الأكل الواجب اللي يتوقف عليه حفظ النفس هذا ما يلتفت معه إلى نوعية الطعام. شلون يعني؟ يعني مثلا احنا نعرف عندنا الميتة حرام، الإنسان حرام يأكل الميتة، الميتة محرمة، لكن لو يتوقف على الميتة حفظ النفس، يعني واحد بصحراء وقدامه ميتة يو يأكل منها يعيش يو ما يأكل من عندها يموت، في هالحالة هذا يسموه الفقهاء حكم ثانوي، يجي يحكم على الحكم الأولي غيره من الحرمة إلى الوجوب. مو كان حرام الميتة، لا، يصبح واجب الأكل منها، لأنه هذا إذا ما أكل يموت، ووجوده أهم من أكل الميتة، يعني واي وجود الإنسان أهم من أن يأكل الميتة، فيصبح تزاحم بين الأهم والمهم، يقدم الأهم وهو حياة الإنسان باعتبارها أهم، فتقدم حياته على حرمة الميتة. هل مقدار اللي يأكل يحفظ به الإنسان روحه، هذا نسميه الأكل الواجب اللي بدونه ما يمكن يعيش الإنسان، هذا يعتبر أكل واجب. هذا المقدار بعد ألفت نظرك، إذا الإنسان من أجل هذا الطعام الذي يحفظ به نفسه يصيب حادثة قتل يعتبر معذور ما يقتلوا به. هلا أوضح لك شلون الفكرة. يعني واحد دور طعام ما لقى، اجى لقى طعام يمكن ان يعيش فيه، يعني اذا ما ياكل من عنده يموت، يجي لصاحب الطعام يمنعه يقول له انا ما اعطيك طعامي ولو تموت. لا، يقولون الى حقنا ان ياكل، واذا دافعه ذاك وصار بيناتهم ضرب حتى قتله يصبح ذاك دمه مهدور، لان اراد ان يقتله بصوره غير مباشره. نبه لي جيم. يعني الانسان الجائع اللي يتوقف القدر اللي يتوقف في حفظ النفس من الطعام، للإنسان حق في أن يدافع عنه، حتى لو أراد شخص أن يمنعه عنه وقتله يصبح دمه هدر، لأنه حفظ النفس واجب. فلأجل هذه الأهمية، لأجل هذه الأهمية في موضوع الطعام، نلاحظ أن المشرع الإسلامي المقدار يعني الكمية اللي يتوقف بيها حفظ النفس، لنعرف أنه بدونها لا يقوى الإنسان على حفظ نفسه، المقدار من الطعام يعتبر أكل واجب، هذا يلحق حكم الوجوب. هذا واحد. القسم الثاني الأكل المستحب. الأكل المستحب مثل إيش؟ الأكل المستحب مثل الأكل مع الضيف. نبالي. الأكل مع الضيف يعتبر يلحق حكم الاستحباب. كيف يعني؟ يعني احنا نعرف في حضارتنا في تاريخنا يستعيبون أن الإنسان إذا دخل عليه ضيف يترك واحدة على المائدة، هذا شيء يعتبروه شيء معيب، يعيروه، أن لازم إذا جلس يجلس مع الضيف على المائدة. يقول حاتم بن عبد الله الطائفي أبياته الشهيرة، يقول: أداعب ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيبه. يعني معيب جدا أن هذا يوضع على الطعام، ينبذ إلى الطعام ويتركه واحد يقول له روح أكل. خلاف آداب، خلاف الآداب وخلاف كرم الضيافة. الأكل مع الضيف يعطيه الشارع المقدس حكم الاستحباب، كأنه من كرم الأخلاق، من تمام الضيافة، أن الإنسان يأكل إلى جانب ضيفه. طيب، هذا نعتبر الأكل المستحب. بعد أكل أكل المكروه. الأكل المكروه أن يأكل الإنسان وذو عينين من الحيوان ينظر إليه ولا يطعمه، يأكل وقدامه مثلا أفرض هرة قطة أو كلب أو حيوان من الحيوانات ينظر إليه وهذا يأكل ولا يطعمه، ما يعطي شيء من الطعام. في مثل هالحالة إما أن يطرده يبعد عنه، وإما أن يشرك بالطعام، لأن يكره أن يتناول الطعام والحيوان إلى جانبه لا يعطيه من الطعام شيء. هذا يعتبر من الطعام، من الأكل المكروه. بعدين عدنا الأكل المحرم. الأكل المحرم شنو؟ الأكل المحرم الذي يشتمل على ضرر في نفسه أو في جهة اكتسابه. شلون يعني؟ يعني مرة الأكل هو بيه ضرر ذاتي، مثل الخمرة، الخمرة بيها ضرر ذاتي، مثل المخدرات، المخدرات بيها ضرر ذاتي، هاي محرمة ذاتيا، مثل الميتة، الميتة بيها ضرر ذاتي، مثل لحم الخنزير مثلا، الأشياء التي حرمت لذاتها، مثل محرمات الذبيحة، محرمات الذبيحة تسع أشياء بالذبيحة محرمة، اللي منها النخاع ومنها البيضتان ومنها الغدد، تسع أشياء نصون عليها الفقهاء، هذه تشتمل على ضرر في حد ذاتها، ولذلك حرمها الشارع. نبهلي. يعني ما حرمها اعتبار. يعني مثلا تلقى الآن أبنائنا أكو عندهم فرد لون من ماشي أسمي يعني لون من الرقاعة، وإن كان هم يسموه لون من التطور، أن يعني يقعد لبنادي أجنبي ويتناول من هذا بيض الغنم مثلا، يعتبره أن هذا شيء محبب أو يشتمل على فوائد، والحال مستحيل الله عز وجل يحرم شيء وذاك الشيء يشتمل على فائدة، ما ممكن. الله إذا حرم شيء فلأن فيه ضرر بلا كلام، وإذا أباح شيء فلأن فيه منفعة، لأن عندنا الحسن والقبح والمنفعة والضرر هي مناط الأحكام. ما أكو حكم الشارع يحكم به وما إلى مقصد أو هدف، مكفي عبث أبدا. فالمحرمات مرة تكون محرمة ذاتا، مثل الأشياء اللي ضربت لك بها مثل، أكو بعض المأكولات ذاتا محرمة، وبعض المأكولات لا مو ذاتا محرمة، الضرر في جهة اكتسابها، يعني هي ما بيها شيء، لكن الثمن اللي انت مشتريها به ثمن حرام. مثلا فلوس ربا مشتري بها طعام، هذا حرام ما يؤكل، محرم. فلوس قمار هذه محرمة. فلوس ما ناخذها من جهة محللة تشتري بها طعام، الطعام يكون محرم من جهة اكتسابه، يعني نبه لي، من جهة اكتسابه. فهاي القسم الرابع. القسم الخامس المباح، يعني اللي جائز يأكل الإنسان اللي ما بي سبب من الأسباب اللي ذكرناها إليك، يعني الأكل اللي ما أخذ الإنسان من جهة حلال وما بي ضرر ذاتي وما كذو عينين ينظر إليه وما إلى اضطرار، أكل اعتيادي يصبح مباح. هذا إذا عرفنا من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس كلوا. طيب القرآن الكريم لما يأمر هنا كلوا صيغة افعل مثل ما يقولون للأمر، زين شو استفاد من هالأمر؟ يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، شو استفاد من هذا الأمر؟ بعضهم يقول أن الأمر هنا للوجوب، يعني كل ما يحفظ أنفسكم، والأغلب يقولون لا، الأكل للإباحة، الأمر هنا بالأكل للإباحة، كأنه الله عز وجل يقول الشيء اللي ما أكو عندكم بنص أن حرام هذا مباح لكم أن تأكلوا منه. شلون يعني؟ يعني مثلا أنا الآن أجي إلى نوع من النبات اللي موجود بالبر، ما أعرف هذا النبات، أنا ما سامع عنه أنه محرم، فأجي أتناول هذا لأن هذا على الإباحة العامة. شلون يعني على الإباحة العامة؟ يعني لو كان محرم لكان إجاني بنص يقول لي هذا حرام حتى يمنعني من تناوله، ما أجي الأصل بالأشياء الإباحة. احنا ما عندنا الاصل بالاشياء الحرمه، لا، الله خلق الاشياء، خلق لكم ما في الارض، خلقها لان ينتفع بها الانسان. فاذا اجاني نص قال لي هذا محرم وخر عنه، اعرف هذا بي ضرر اوخر عنه. اذا ما اجاني نص معناه هذا على الاباحه العامه، يعني ما بي ضرر، فاتقدم اكل من عنده. اما اجي اقول ان هذا انا ما ادري بيه حلال لو حرام اتوقف عنه، يعني معناه اصيب الحياه بالشلل، أصيب الحياة بالجمود. شلون؟ يعني مثلا الآن المصيبة اللي واقعين بها المسلمين الآن، صور الآن مسألة الحج في منى، هسه في منى ترى الحقيقة، يعني إذا أكو مشكلة بالحج هي مسألة منى، ومنى الشارع ما يمنع عن الإنسان الظل الواقف، ما يمنع منه، يمنع عن الظل السائر، إلك حق تستظل أنت. وفعلا الآن نستظل لما نروح إلى منى نصير تحت خيمة، ظل موجود، ظل ثابت مستقر. طيب أنت اسمح لها الظل خلي يتحول من خيمة إلى بناء، شنو مصلحتك تمرض لك سنويا مليون إنسان؟ ما يصير. ما كان أيام النبي، طيب كان أيام النبي طيارة، حضرتك الآن تركب طيارة، أيام النبي كانت أكو طيارة؟ ما تتحكي، ما ليش هذا مباح وذاك مباح؟ على العموم الأشياء على الإباحة العامة، الطعام، الانتفاع بكل شيء على الإباحة العامة. ما عندنا نص يحرم الظل المستقر. الظل المستقر مرة يكون من مدر ومرة يكون من خباء. في أيام النبي ما كانت الحالة أنا إذاك متوفرة عندهم، كانوا يحطون خيام، ومجموع الحجاج إذا تجمعهم 50-60 واحد. الآن تعليها الملايين وين؟ على العموم أرجع إلى صلب الموضوع. الأشياء إذن الإسلام لما كان دين الإنسانية، دين المرن اللي يتمشى مع الحياة، وضعنا قواعد مرنة تتمشى مع الإنسانية، جعلنا الأشياء كلها على الإباحة العامة، كل شيء لك مباح إلى أن يجيك نص يقول محرم. نبهي، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. إذا إجا نص يقول هذا حرام لازم تمتنع عنه. طيب إذا عرفنا هذا نعرف معنى الآية. الآية تقول يا أيها الناس كلوا، يعني الله عز وجل عندما خلق هالنعم، خلق هالخيرات، وضعها تحت تصرف الإنسان ولخدمة الإنسان، الإنسان لا يضيق على نفسه. تمام، واجبة يعرف، يسأل عن الأطعمة المحرمة، يسأل عن الأطعمة المباحة، من بعد ما يعرف يأخذ فكرة بالجملة، من بعد ذلك إذا أجى إلى طعام ما يعرف عنه أنه حلال أو حرام في مثل هالحالة لا هو على الإباحة العامة. يعني مثلا إحنا نجي ندور كتب الفقه، ندور كتب الفقه كلها نلقى أكو عندنا نوع من الفواكه أصبح مولد، ما كان أيام النبي. أكو نوع من الفواكه مولد الآن، الآن أكو تركيب كيميائي معين وتركيب الزراعة معين يولدون منه نوع من الغذاء، نوع من الخضار، نوع من الفواكه ما كانت موجودة أيام الرسول. طبعا ما أجي أنا أتوقف أقول هاي ما كانت موجودة، ما أدري حلال أو حرام أتوقف، لا، فقهاء يقولوا لي كل شيء على الإباحة العامة، كل منا إلى أن يثبت لك الدليل أنه حرام. يا أيها الناس كلوا، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت من طيبات. الطيبات شنو؟ الطيبات بعضهم يقول ما استطابه العرب. القرآن الكريم يقول الطيبات، لما يجيب لفظ الطيبات المقصود منها الطيبات اللي كانوا العرب يستطيبوها، لأن الخطاب إلهم وهم اللي يفهمون معنى الطيبات، معناه الشيء اللي كانوا يستطيبوه هذا حلال أكلوا منه. لا، هذا الرأي ما مقبول. مو الطيبات المستلذات كما يسميها بعض الفقهاء، الطيبات مو المستلذات في أيامهم، لأنه كو أشياء في أيامهم مستلذات وهي محرمة. نبهلي، مثلا كانوا يأكلون الضب، إلى الآن إلى الآن الضب يأكلون زين، هم يستلذوه لكنه الآخرين ما يستلذوه. هذا ما أقدر أن أعتبره من الطيبات وأعتبره حكم شرعي، هذا استلذوه هم فمعناه حلال، لأن هذا من الحشرات، من قشم الحشرات، وفي نفس الوقت منصوص على حرمته. أكو أكثر من رواية نعم أنه محرم. هسا واحد يقول لي زين ذولا ليش يأكلوا المسلمين؟ هذا مش سند له على رواية. أنا إذا أستند لي على رواية أستند بها على سيد شباب أهل الجنة، أستند بها على الحسين، هذا ابن النبي وبيته ويعرف الحلال من الحرام. أما أشوف لي واحد ما أدري وين أجي أستند على رأيه ما مستعد. المهم أن هذا أنا ما أقدر أستلذه، ما أقدر أعتبره من المستلذات. بعدين كانوا حتى الحشرات يأكلونها. فاليوم سألوا واحد قالوا له ما تأكلوا، ماذا تأكلون في طعامكم؟ قال نأكل كل ما دب ودرج. شنو اللي شوفه يدبي على القاع ناكله؟ نبه لي زين، نأكل كل ما دب ودرج. طيب هذا ما أقدر أنا أعتبره من المستلذات حتى أجي أكله، لا، شيء لا قبل بحال من الأحوال. إذن شنو المراد من الطيبات؟ طيبات شنو؟ الطيبات التي لا تشتمل على ضرر في ذاتها. قلت لك أنا في صدر البحث قلت لك الله عز وجل إنما يحرم من الطعام المشتمل الذي لا يشتمل على ضرر أو المشتمل على ضرر في ذاته. أكو طعام ذاته مشتمل على الضرر، مثل ما ضربت لك مثل، قلت لك محرمات الذبيحة التشعة هي تشتمل على ضرر. أشي شنو الضرر؟ أنا ما أعرفه اليوم، يجوز العلم بعد أيام يكشفه لي. يعني إلى الآن مثلا العلم ما كشف لي الضرر في البيض، بيض الغنم مثلا، لكن كشف لي الضرر في لحم الخنزير. أنت لو تشوف التقارير اللي تكتب عن لحم الخنزير شبيه أهوال، أهوال عجيبة غريبة، تعرف حكمة الإسلام زين؟ فالضرر إذن مر العلم يكشفه الآن ومر الزمن يكشفه. بس أنا أؤمن أن المشرع حكيم، إذا قال لي هذا حرام خلص بضرر. ما لم يشتمل على ضرر في ذاته مباح، أما إذا اشتمل على ضرر لا قطعا محرم. فالطيبات هي التي لا تشتمل على ضرر في ذاتها، الحيوانات البحرية، الحيوانات البرية، الحيوانات الجوية اللي تطير بالهواء. أكو أنواع من الطيور محرمة، أنواع من الحيوانات الأرضية محرمة، أنواع من الحيوانات البحرية محرمة. الفقهاء يضعون بها قواعد، يحطون القواعد في باب المأكولات الطعام والشراب، وفي باب الصيد، وفي باب الذبائح. لذلك كل مسلم بلي يتعين عليه أن يحط له رسالة كتاب فقه مبسط، رسالة عملية، يرجع بالليل قبل ما ينام يطيها في 10 دقائق يقرأ هالأبواب. هي بها تكاليف شرعية، هي بها آداب أسرة، بها آداب مجتمع، آداب الأكل، آداب الطعام، يطيها في 5 دقائق 10 دقائق من وقته، ليلية مسألة مسألتين يتعلمها. تقول يعني هي الدنيا بس أكل وشرب ونوم ولهب، هاي هي؟ لا، الدنيا بها علم، بها أداب، بها أخلاق. لازم نعطي شيء من وقتنا إلى تهذيب أنفسنا، تهذيب مشاعرنا، إلى الالتفات لديننا. إذن الطيبات هي ما لا يشتمل على ضرر في ذاته. زين، شو قلت لك أنا في صدر البحث؟ أن من المكروهات أن يأكل الإنسان وحيوان ذو عينين ينظر إليه ولا يطعمه. ايش رأيك إذا يأكل يم إنسان ذو عينين جائع ولا يطعمه؟ نبه لي، هذا يخرجه عن طبيعة الإسلام. وتتأمل الحديث النبوي الشريف، ليس منا من يبيت مبطانا وإلى جانبه جار يتضور جوعا. يقول هذا مو مسلم، ما نقدر نعتبره مسلم. بصف جار يتضور جوع وهو ما انت حافل بالطعام بألوان الطعام يأكل ولا يعطي هذا الجائع، ما نعتبره مسلم. هذا ما نستطيع أن نعتبره مسلم، خصوص والقرآن الكريم أدبنا، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا أمتلئ أبيت متضلع من الطعام وإلى جانب إنسان جائع؟ بس الآن بعد يومين ثلاثة يطل علينا العيد زين، وأكو أسر في كل بلدة أكو بها أسر ضعيفة، بيها بيوت ما تملك أن تجدد ملابس أولادها ولا تملك أن تتنوع بطعامها. وبينا الحمد لله من يملك، بينا من عنده شوية يكون يضع الله نصب عينيه ويحط مكارم الأخلاق أمامه ويحط آداب الإسلام وتعاليم الإسلام أمام عينيه ويقول أنا بمجتمع مسلم ليكون يمر علي هذا العيد أنا وعائلتي أرفل بأحسن أنواع الثياب وأكل أحسن أنواع الطعام، وعندي جار بائس أطفال مرملين ملابسهم ممزقة يطلعون وهم مملوئين شعور بالنقص. هذا لا تتصور الله عز وجل يعدي للإنسان. صدقني إذا ما رحم بعضنا بعضا الله لا يرحمنا. نبهلي، يقتقص علينا الأقدار، السماء تحرمنا من أبسط مقومات الحياة إذا لم يرحم بعضنا بعضا. إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي. فهنا الأكل اللي راح نأكله بالعيد، الملابس اللي نلبسها، أنواع التصرفات اللي نقوم بها، وسائل النزهة والتسلية، قد يكون إلى جانبنا إنسان بحاجة إلى الرغيف، أو بحاجة إلى الثوب يستر به عورته، أو بحاجة إلى ثمن الدواء. وإذا أردت أن يمر عليك العيد ويعتبر عيد، هو ما يصير عيد وأنت إلى جانبك مناظر البؤس من هالنوع، ماذا تسمي عيد؟ العيد هو اليوم الذي لا يعصى الله فيه، وقطعا إلى بجانبك جار جائع أو بائس وأنت تتمتع ولا تطعمه تعصي الله بذلك، ماذا تعتبر يوم عيد؟ أبدا. إذن الإسلام يضعنا أمام مسؤوليتنا في مثل هذه الحالة، يقول الطعام وسائر أنواع التصرف بالأموال أنتوا غدا مسؤولين أمام الله، بات رسائلكم عما تحت أيديكم من الإمكانات اللي بيوشعكم توسعون بها على إخوانكم. زين، كلوا من طيبات، أعود للآية، كلوا من طيبات، الطيبات إذن ما لم يشتمل على ضرر في ذاته، من طيبات ما رزقناكم. زين، ما رزقناكم شنو؟ يعني ما لم يشتمل على ضرر في جهة اكتسابه، كان عندنا ضرر بذاته وضرر بجهة اكتسابه. الطيبات اللي ما بيها ضرر ذاتي، واللي من رزق الله اللي ما بيها ضرر في جهة اكتسابه. شلون يعني؟ هسه اوضح لك. كان اكو عندنا الرزق رزقين، اكو رزق رزق الله، هذا اللي ياخذ الانسان عن الطريق الحلال، تجارة حلال، كسب حلال، سعي بيده حلال، تحصيل من مصدر مشروع، يعني الأكل الحلال اللي يأخذ الإنسان من طريق حلال، إما يأخذ عن طريق هبة، عن طريق ميراث، عن طريق كسب، عن أي طريق من الطرق المباحة. زين، هذا نسميه رزق الله. وأكل رزق الشيطان. رزق الشيطان شنو هذا؟ ليأخذ الإنسان عن طريق الربا، يأخذ عن طريق القمار، يأخذ عن طريق السرقة، يأخذ عن طريق الغش، يأخذ عن طريق الخداع، يعني الطرق الملتوية، الطرق غير المشروعة، يعني الكسب الحرام. هذا الكسب الحرام مو رزق الله، هذا رزق الشيطان، لأن الله عز وجل نهانا عن الحرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، كل شيء الله يحرم ثمنه حرام. فلما يقول لي لا تأكل من هالطريق، الفلوس اللي تجيني من هالطريق محرمة، والإقدام عليها إقدام على محرم، اشتملت على ضرر في جهة اكتسابها فأصبحت محرمة. نبه لي. إذن الرزق أكو رزق الله وأكو رزق الشيطان. هذا رزق الشيطان ما يأخذه الإنسان عن طريق الحرام. وترى أكو كثير من الناس يتعلل يذبها على عاتق القضاء والقدر، تقول له ليش تأكل أنت من هالحرام؟ يقول لك شو أسوي، الله كاتب علي. ما كاتب عليك شو يعني؟ الدنيا كلها ما بيها إلا هي شغلتك؟ يعني الدنيا كلها تبيع خمر وتأكل من الخمر؟ ليش بيع خمر؟ يقول لك الله كاتب علي. ليش بيع خمر؟ بيع سمك، ليش بيع خمر؟ ها؟ سمك حلال. بيع خضرة، بيع فاكهة، اشتغل بالمباح، ليش تشتغل بالحرام وذبها على عاتق القضاء والقدر؟ الله كاتب عليك. قل له انت ليش مثلا، انت ليش تضع اشياء محرمة، تضع اشياء محرمة في سبيل استجلاب الدرهم؟ بس المصيبة انك ما تقدر تحط ايدك على الدنبلة، هذا البلاء شوية. اكو اشياء في الواقع، قل له انت اللي تنتظر ان بس هالمهمة تحصل لك ايش كم دينار ولو على حسابها كل اعراض، وقد حط له بنت عريانة بالمحال معريها معريها كاملة وحاطها مصيدة يجمع بها فلوس، هو هذا كسب؟ هذا صار وين رجولتكم؟ تعتبرون انفسكم احنا وشيم كل شان هاطولة وفخر وعرض وأعمى إذا ما جارت برزت، شاوينكم؟ وين أعمى وين عرض وين الحكي الفاضي ما له طعم هذا؟ ها المسألة يا سيدي أرجوك، الطريق الله إذا أراد رزقك يرزقك من الطريق الشريف، من الطريق الحلال، من الطريق الكريم. أما أنك أنت تجي تحتال على الوصول إلى الأموال ولو بطرق غير طبيعية، أخدعي هذه أبدا. إذا الله أراد رزقك رزقك من الطريق المباح، تتوفر بكرامتك وشرفك. زين، إذا من طيبات ما رزقناكم اللي الله عز وجل يرزقك به، يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. لأن أولا اشكروا، شنو المقصود بالشكر؟ شوف احنا عدنا من الأشياء اللي نخدع بها أنفسنا، نتصور أن الشكر أن الإنسان مثلا من يخلص من الطعام يقول الشكر لله، غير يعني وهذا الشكر له غيره. لا، ما هذا الشكر. الشكر أن تخرج حق النعمة، كل نعمة أكو عليها حق مفروض. الشكر إخراج الحق، الزراعة عليها شكر، شنو عليها؟ زكاة. المكاسب عليها شكر، شنو الشكر عليها؟ أرباح المكاسب عليها الخمس. زين، الجاه عندك عليه شكر، الجاه هذا الجاه اللي عندك الله عز وجل وضع عليه شكر، ضريبة، شنو الضريبة؟ أن تقضي حوائج الناس. الجسم عليه شكر، شنو الشكر؟ مال الصلاة، الصوم، هل شكر الجسم، زكاة الجسم. في كل طاقة من الطاقات الله عز وجل اعتبرها نعمة ووضع عليها ضريبة للمجتمع. ضريبة المجتمع أن تخرج ما أمرك الله بإخراجه، تحط ضريبة على الطعام، ضريبة على التحصيل، ضريبة على البدن، ضريبة على الجاه، ضريبة على العلم، هاي كلها عليها ضرائب. أن الإنسان ينفق مما رزقه الله، لأن الرزق مرة يكون عافية، العافية رزق، العلم رزق، الجاه رزق، الأموال رزق، الطعام رزق، وهي كلها عليها ضرائب للمجتمع. الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني انت لما تذبح لك ذبيحة بالعيد ما راح تعطي اللحم لله يأكل من عنده، راح تعطيه الى جار عندك ضعيف، راح تعطيه الى بيت ما يضب اللحم، غالي عليه اللحم. فانت الواقع يساهم في انعاش مجتمعك. اذا ساهمت في انعاش المجتمع هي الضريبة اللي افترضها الله عليك. فإذا الباري عز وجل لما يقول اشكروا يعني ساهموا مما أنعم الله عليكم. لا تتصور أن الشكر هو مجرد مرحلة قولية تقنع من الشكر بمجرد ترديد كلمة الشكر لله باللسان. لا لا، الشكر أكبر من هذا، أبعد مدى، أن تساهم مما أنعم الله عليك واشكروا لله. نبه تعبيرات القرآن شقد دقيقة. أكو واحد ما يشكر لله، لا يشكر للمجتمع. شلون يعني؟ يقول يؤتى يوم القيامة برجل والناس حوله، يوقف بين يدي الله، يقول يا رب أنا جاهدت في سبيلك، قاتلت إلى أن انقتلت. يقول الله له لا ولا كرامة لك، إنما قاتلت ليقال أنك شجاع. أنت ما قاتلت لوجهي، قاتلت حتى الناس يقولون أنت شجاع بطل، خذوه إلى النار. يجيبون واحد يقول له يا رب أنا أنفق، أعطيت أموال، أشبع الجياع. يقول للباري لا ولا كرامة لك، أنت ما سويت لوجهي، سويت حتى الناس يقولون عنك محسن جواد كريم، نعم ما سويتها لوجهي، لو مسويها لوجهي انا اعرفها، ما يحتاج ما حد يدليني عليها، انا مطلع على شريرتك، خذوه الى النار. يجيبون واحد يقول انا يا رب طلبت العلم وهديت الناس وارشدت الناس. يقول للباري لا ولا كرامة لك، انت ما طلبت العلم ولا ارشدت الناس لوجهي، ارشدتهم حتى يقولون عنك عالم عبقري، ما قصدت وجهي، خذوه الى النار. المهم الأمور بمقاصدها، العبادات. ولذلك إحنا كل عبادة نشترط بها القربة. فقهاء المسلمين كل عبادة يشترطون بها القربة، أن الإنسان يأتي بها على الوجه، وجه القربة لله عز وجل. لأن كل الوجوه اللي تشوفها بالدنيا ترى تروح تختفي تصير تراب، الوجه الوحيد الباقي هو وجه الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هذا الوحيد الباقي. علق الأعمال به واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كأن القرآن الكريم الذي نبهنا يقول ترى أنتوا أكو عندكم آلهة تعبدونها، لكن ما تسموها آلهة وتسمون أنفسكم تعبدون الله، يعني تكذبون على الله. شلون؟ فعلا فعلا كل واحد من عندنا شوي تنبهنا زين، تعال إلى سلوكنا اليومي تلقى عندنا آلهة نعبدها. واحد يعبد علمًا، يعبد الأنانية، يعبد غريزة الأنانية، تلقى يشتغل أو يعمل كل أعماله حتى يثبت ذاته. أنانيته يريد يبرز، أريد أبرز، أقشر المجتمع على الاعتراف بيه، أريد دائما أن أكون محترم في نظر الناس، الناس يراقبوني، يعني كل عمله من أجل إبراز ذاته، أنانيته بس، كل عمله كل تصرفاته بدافع الأنانية. هذا يعبد غريزة الأنانية، يعبد ذاته. واحد يعبد لا مو غريزة الأنانية، غريزة الجمع، كل عمل يقوم به يريد من وراء يحصل فلوس، يريد بس الدنيا بس أموال. هذا يعبد غريزة الجمع، يعبد ويسمي نفسه يعبد الله بس يعبد غريزة الجمع. عنده صنمية يسميها ماركس صنمية الذهب. زين. اثنين، واحد لا يعبد مو لا يعبد الله، لا يعبد الأنانية ولا يعبد المال، يعبد الغرائز الأخرى، غريزة الجيمس أو غريزة من الغرائز الأخرى. فتلقى ألوان أكو من العبودية، قليل اللي عنده يعبد الله حق عبادته. يعني تلقى يشتغل، تمام أنا أشتغل وأتعب، أريد أولا أشبع عيالي، أشبع نفسي، أوفر إلى نفسي بالطريق المشروعة، أخرج منها حق الله، حق الجوار، حق أهلي. جن ما بيشي هذا، هذا ما يمنع الشرع، بس المهم توخى الحلال وابتعد عن الحرام واقصد امتثال أمر الله فيما أمر. هذا عبادة من أرقى أنواع العبادة. فأكو واحد لما يعبد ما يشرك بالله، واحد لا يعبد غير الله ويسمي عبادة الله. القرآن الكريم يذكرنا يقول اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا صدق تعبدوا عبادة صحيحة تعبدون الله، خل يكون شكركم لله مو لأجل المجتمع، خل يكون عملكم لله، لأن هو الباقي وغيره الفاني. هذا المعنى اللي أكثر من واحد يقول يوم الطف شفنا شفتي الحسين يتحركان، أصغينا إلى وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب لك العتبة. هذا ترى كل اللي قدمته، كل اللي قدمته ترى من أجل رضاك، وبما شئت في هوى تختبرني، فرضائي ما كان فيه رضاك، أو فاختياري ما كان فيه رضاك هو الواقع. في اللحظات الأخيرة شفتاه تتمتم بذكر الله، يقول الأديب عن لسانه تركت الخلق طرة في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب عربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يعني مقتضى القاعدة أن ذيك المصارع، ذيك المصارع لازم تأخذ أثر من الحسين، خليه يتألم. بالعكس، الحسين كان ينظر إلى تلك المصارع وهو فرح بما قدم لله من الأضاحي، وسقط إلى الأرض، وآخر شيء عنده يقدم الدم الطاهر، وقدم الدم الطاهر وهو فرح وهو متعلق بوجه الله عز وجل. تركت الخلق ضرا في هوائك في تلك اللحظات الأخيرة وقلبه متعلق بالملأ الأعلى، وحال العطش بينه وبين السماء كالدخان، وتناهى عليه من أعماق المخيم صوت: يا ابن أمي يا حسام، نور عيني يا حسام، أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. الخيل جاءت وتعدت الحد، وخيامنا ما بين حد، بمن يخوي القلب يضمن. والغريب ان هالبيت غاية كان في قوة الاعصاب. هذا الرجل كان بهالشكل عند وفاته، عند مماته، عند استشهادة، وأخته حتى ليلة 11 من المحرم ما تركت صلاة الليل، لكن ما قدرت تصلي من قيام. رآها تصلي من جلوس، قال: أما إن هذا خلاف عادتك. قالت: من الضعف الذي ألم بي أصبحت لا أقوى على القيام، صار بالينا ونشانا بديار غربة ضيعونا الشتاب ما يرحمونا، وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف.
أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
سبحانك رحمنا رحيما قديرا، يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا، من عشرة كسوت الناس حريرا، من عشرة أطعمتها شهدا وفيرا، من عشرة كسوت الناس حريرا، من عشرة أطعمتنا شمدا وفيرا، وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتد بصيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. سبحان ضمير الحياة. ضمير الحياة. كما أودع سر النخلة في قلب النوى.
ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف جليل غني حميد. رأيت الملوك وإن أعظمت، فإن الملوك لربي عبيد. تنافس في جمع مال حطام، وكل يزول وكل يبيد. وكم باد جمع أولو قوة، وحصن حصين وقصر مشيد. وليس بباق على الحادثات، شيء من الخلق ركن شديد. وأي منيع يفوت الفناء، إذا كان يبلى الصفا والحديد. ألا إن رأيا دعا العبد أن ينيب إلى الله رأي سديد. فلا تتكثر بدار البلا، فإنك فيها وحيد فريد. أرى الموت دينا له علة، فتلك التي كنت منها تحيد. تيقظ، فإنك في غفلة، يميد بك السكر في من يميد. كأنك لم تر كيف الفنا، وكيف يموت الغلام الرشيد، وكيف يموت المسن الكبير، وكيف يموت الصغير الوليد. ومن يأمن الدهر في وعده، وللدهر في كل وعد وعيد. أراك تؤمل والشيب قد أتاك بنعيك منه بريد. وتنقص في كل تنفيسة، وأنك في ظنك قد تزيد. وإحسان مولاك يا عبده إليك مدى الدهر غض جديد. تريد من الله إحسانه، فيعطيك أكثر مما تريد. ومن يشكر الله لم ينسه، ولم ينقطع منه يوما مزيد. وما يكفر العرف إلا شقي، ولم يشكر الله إلا سعيد. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
يا ربي يا ربي يا ربي يا
ربي. أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى. أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى. قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجل هلكا. خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا. يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى. وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك. في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا. كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى. أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى. عين لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه. يا من أهواه إذا أهواه. لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سوا. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى. من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا. في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى. أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى. لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي. يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي. وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك